الفكر الغارق والمكون البشر المتصلب يقال له الهيليوم، الذي نسميه نحن قشر جوهر البيض القشرة المتصلبة اسمه قيد. أما الذي في باطن القشرة شو يقال له؟ غرق. فيقول تصوت أمعاؤها من العطش غدا، ذهبت غدوة من على بيضها، تصوت أمعاؤها من شدة العطش. وعن قشر وين موضوع؟ موضوع في برية مجهولة، فمعنى بجيزاء مجهل، أي ببرية مجهولة. فيصف تلك القطاطة بأنها عند عطشها تذهب غدوة لتشرب، وتمر وتطير من فوق، هذا محل الشاهد. وعن قيض إشباع ليصف هذه القطاة، وأنها طارت من فوق قشر البيض لأنها عطشت أشد العطش، وأن أمعاها صارت تصوت من كثرة شواء العطش، غدت من عليه بعدما تم عطشها. الصنع شو هو؟ العطش بعدما. وعن قيض هذه من فوق شواء قيضا،
غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، تصل عن قيض بزيزاء مجهلي، أي غدت من فوقه. وقوله ولقد أراني للرماح،
ولقد أراني للرماح جريئة من عن يميني تارة وأمامي. الدريئة تعرفون من كان في المدارس التي توصل بأجل أن يصار فيها الهدف الضباطي ينفقوا خطوط، هذه يقال لها الدريئة. فيقول عن أعدائه كلهم يصوبون الضربة إليه يدعي بنفسه، هذا معنى قوله ولقد أراني، كأني دريئة لرماح شواء لرماح الأعداء. ولقد أراني للرماح دريئة، فالرماح تمر عند السهام تمر من على يمينه ومن جانب اليسار، هذا معنى البيت. فيقول عندهم مقصود لأعدائه، وأعداؤه حريصون على قتله، فكأنه الدريئة التي تصوب إليها بالسهام، فتجد السهام من عن يمينه مرة وأمامه من كل جهاته. فهذا الأصل معنى وضع، كأنه هو الدريئة التي قصدها أعداؤه لأجل شو؟ أن يقتلوه. ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني من جانب يميني تارة وأمامي. فحرف الجر لا يدخل على حرف الجر، أما انتقل الحرف من الحرفية إلى الاسمية، وهذا محل هو الشاهد. هذه الثلاثة التاء ومن وعن، هذه فإنها هي أصل حروف، لكن قد تخرج عن حرفيتها فتصير أسماء، فتعرب أعراب الأسماء، تقع فاعل، تقع مجرور، تقع. وذكر في اللفظ هذه الشواهد على ذلك، أن وقع في كلام العرب وهو خروج الكاف ومن وعن من كونها حروف إلى كونها شواء أسماء.
ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامية،
أي مرة،
أي من جانب يميني.
هنا شو صارت؟ من عن يميني، عن شو وقعت بمعنى جانب.
ثم قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفع
من الحروف، وأن بعضها يخرج من الحرفية إلى الإسمية. رجع كان ذكر في الأول عن مذ ومنذ لأنهما حرفا جر، ولا يجران إلا الظاهر، لما قسمناكم الحروف منها من يجر الظاهر والمضمر وهي السرعة، ومنها ما يجر إلا الظاهر، ومنها ما يجر في حالات شواء خاصة، لما قسمناكم إياه. فهنا مذ ومنذ لا تدخل على الضاد، إلا نقول منذه لا يقال، منذه لا يقال، لأنها مختصة بأسماء ظاهرة. ولكن ليس كل اسم ظاهر إلا بشرط أن يكون دالا على الزمن، ما رأيته منذ يومين، منذ شهر، منذ وهكذا، فإذا كان بمعنى الماضي تكون بمعنى من، وإذا كان في الحاضر تكون بمعنى أتفرق أنه مر معنى في يوم مذ يومنا في يومنا سبق معنا بالعقيل والألفية ونحن قررنا لكم. هذه مذ ومنذ حرفا جر ويختصان بالأسماء الظاهرة ولا يجران أي اسم ظاهر إلا الأسماء الظاهرة الدالة على الزمان الماضي تمام، وبشرط أن يسبقها نفي. ما تأتي بالإثبات، ما تقول لي رأيتك منذ يوم الخميس ما رأيتك، فلا بد منذ ومنذ أن يسبقهما ما الناهية. هذه منذ ومنذ اللذان هما حرفا جر ولا يجران أي كلمة إلا إن تجر الكلمات التي تدل على الزمن الماضي، كمان الزمن المستقبل ما فيه الزمن الماضي أو الزمن شو
الحرم.
هذه منذ ومنذ هي من الحروف كمان من جملة الذي قد تنتقل إلى كونها أسماء. مذ ومنذ نحن عندنا سبق معنا أنه من الحروف ولا تجر إلا هذا، لكن كمان قد تصير إيه الاسم. بتقول لإنسان ما رأيته مذ يوماني أو منذ يوماني، هنا انتقلت من الحرفية إلى الاسمية، أي انقطاع رؤيتي لك منذ يومان. لذلك مذ يوماني نعرف مذ مبتدأ مبني على السكون، يوماني جوا خبر، انتقلت من كونها حرف إلى كونها اسم. فمتى جاءت اسم مرفوعا بعدها فهي دون قد نقول عنها عرجر، دون نقول عنها إنها اسم، ونعربها مبتدأ ويوماني خبر، أو بعدها فعل كمان تنتقل من الحرفية إلى الإسمية. ما رأيتك منذ جاء أخوك أو منذ جاء أخوك، ما ما قلنا ما نفرد منذ لكن لابد أن يسبقها نفي، لا تستعمل جواني لا تستعملني بالإثبات إنما يستعملني بالنفي. ما رأيتك منذ جاء أخوك، رأيت فعل فاعل وانتهى مفعول به، منذ ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق برأيته، هناك عربنا مبتدا ونحن نعرفه في محل جاء أخوك، جاء فعل ماضي وأخوك فاعل، جملة جاء أخوك في محل جر بالمضاف إليه، يعني بنعرف مذ مضاف أو منذ مضاف وجملة جاء أخوك فإنها تكون مضاف إليه. إذن مذ ومنذ يكونان حرفا جر ويكونان أيضا اسمين، ومتى يكونان اسمين؟ متى وقع الاسم بعدهما مرفوعا أو بعدهما فعل فتنتقل من الحرفية إلى الاسمية، وتكون ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلقة بالعامل إن كان بعدها فعل، وإن كان بعدها اسم له عدة أعرابات عند النحوية. لكن أقول لكم الشيء الأسهل، مذ نقول عنها مبتدأ يوماني خبر، مذ يوم الجمعة، منذ ما رأيتك منذ يوم الجمعة، هنا باعتبار يوم مرفوع فمذ ومنذ صارت اسمين، مبتدأ ويوم الجمعة شو نقول عنه خبر إذا كان بعدهم مرفوع. أما إذا كان بعدهما فعل شو بتكون مبنيان على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق بالعامل تبعه، والجملة في الفعل في محل جر شو بالإضافة، مذ جاء الشتاء، مذ جاء البرد، وقدر من الأمثلة ما ترى. فإذا مذ ومنذ قد يكون حرفان وهذا كما سبق معنا، وقد يكونان اسمين. متى يكونان اسمين؟ إن كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا أو جملة فعلية، فتكون كان مرفوع نعرف أحسن شلون مبتدأ، وذلك الاسم المرفوع خبر، وإذا كان بعد الجملة فعلية نعرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق بالعامل، والجملة التي بعدها مضافة إليه. لذلك قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا، مرفعا حيث إيه؟
رفعا،
يعني الذي بعدهما لأنه باعتبار مدة رفع حيث ورفع. أو أولي الفعلة متى تصير اسمان؟ إذا كان اسمه مرفوعا أو كان بعدها بالإجناء، فتنتقل من الحرفية إلى الإسمية. هذا معنى البيت ومذ ومنذ اسمان حيث ورفع أو أولي الفعلة. هاتنا مثال، جئت مذدعى، مدعى فلان، مدعى ربه، هذا بحسب المعنى مشان البيت هو كملهم. قوله ايش؟ جئت مذدعى، جئت فعل فاعل، ومذ ظرف مبني على السكون في محل نصب ايه على الظرفية متعلق بجئت، ودعى فعل ما المعتل الاخر شو بالالف، دعا هو والفاعل يعود للشخص الذي تريده. والجملة الدعاء لا محل لها في محل جر شو هذا ما جاب لك مثال المصنف على ان الذي وليها فعل، لكن ما جاب مثال على وليها اسم. هذا فمذ ومنذ حرفا جر ولا يجران الا الزمن الماضي ولا بد ان يسبقهما، وقد ينتقلان الى الاسمية. متى ينتقلان الى الاسمية ويعربان اسما؟ في حالتين، في حالة أن الاسم الذي بعدهما مرفوع، والحالة الثانية أن يكون بعدهما فعل. هذا عبارة المصنف صريحة. ومذ ومنذ اسمان حيث ورفعا، يعني رفعا ما بعدهما، أو أولي الفعل يعني وقع بعدهما فعل. هات مثال، جئت مذدعى فلان إلى الضام والفاعل.
ما هو تقدير الاسم إذا أتى مبتدا؟
ما في أمد انقطاع الرؤية يومان، ثلاث أيام، أربع أيام، بدء الرؤية من يومين، ثلاث، على حسب المضاف. لكنه شاهدنا متى وقع الاسم بعدها مرفوعا تنتقل إلى الإسمية، ومتى وقع بعدها جملة فعلية تنتقل إلى الإسمية. يكون مبني على السكون أو مبتدأ، وعلى كل حال فهما مبنية باعتبار صورتها صورة شوه.
قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفع او اولي الفعل كجئت مذدعى.
شو العبارة؟ نعم ولا بس طلعوا لي بعبارة المتن والشرح. نعم.
وان يجرى في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن.
هاي تنتمي لما سبق. وان يجرى يعني يستعملان حرفي جر. إذا قلت ما رأيتك منذ يومين، معنى من متشوى من الزمن الذي قطعت رؤيتي لك يومين. ومذ ومنذ اسمان حيث أولية وإن يجر يستعملان حرفي جر. فكم من إذا قلت من الشهر، من أول شوى الشهر، مذ شهر أي من بدء شوى، فكانت معنى من شهر، من شهر ما يفكر.
وفي الحضور معنا في استبن.
هاي ما رأيتك في يومنا هذا، في يومنا هذا لا حكيت.
قال الشارح تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا. فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده.
هاي بالعافية العربيكم يا كمان المبتدأ واللي بعده الاسم المرفوع شو
خبر.
أي بدء الانقطاع من شهر.
وكذلك منذ، وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما،
يعني يعرفهما خبر مقدم واللي بعده مبتدأ شو مؤخر. عرضنا عنه ما ذكرناه.
ومثال الثاني جئت مذدعى.
ثاني نوع انتقال الاسمي ان يعني يكون بعدها جواب فعل. ذكر لك المثال الذي بعدها اسم، ذكر لك المثال بعدها.
فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية،
هاي مبني على السكون في محل نصب على الظرفية متعلق بجئت مذدعى.
والعامل فيه جئت، وإن وقع ما بعد
متعلق بالعامل الذي هو قبله،
وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر، بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، وبمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته منذ يومنا، أي في يومنا. ثم قال وبعد من وعن وباء زيد ما،
يعني عرفنا الحرفان هذان مذ ومنذ من حروف الجر، وقد يصيران اسمين في حالتين، ان الاسم بعدهما مرفوع او ياتي بعدهما جمله فعليه، وكما سمعتم في اعرابه في حاله الاسميه وفي حاله الحرفيه. نعم.
وبعد من وعم وباء زيدما فلم يعق عن عمل قد علم،
في بعد وحده هذا البيت. هذا هناك بعض حروف الجر تأتي بعدها ما الزائدة، ما هي موصولية ولا المصدرية، بالنسبة ما الزائدة، هذه إذا وقعت بعد الباء هل تبطل عمل الجر؟ لا. فبما نقضهم ميثاقهم؟ بسبب نقضهم. هاي النقض مجرورة والباء موجودة، وما شو نقول عنها؟ الباء حرف جر ونقض مجرورة، وما نقول عنها زائد، ما أبطلت عملها، تبقى الباء عاملة للجر مع وجود ما هو الزائدة. مما خطيئاتهم من أغرقوا فأدخلوا نارا، من خطيئاتهم، فخطيئاتهم مجرورة لإيه؟ وما شو وظيفتها؟ زائدة. إذا ما أبطلت عمل إيه؟ ما أبطلت عمل من حرف جر أن تصل فيها ما؟ يعني هذا أذكركم بما تقدم بإن وأخواتها، أليس إذا اتصلت بهن ما الزائدة تبطل عملهن؟ هنا كمان يقول لك الباء ومن وعن، ما هي؟ الحرف الثالث اللي ذكرها في البيت،
من وعن وباء،
من وعن والباء قد تتصل بهما ما الزائدة، لا هي موصولية ولا هي مصدرية، هل تبطل عملها للجر هي تكفها مثل ما كفت باب إن وأخواتها؟ قال لا، إن اتصلت بهن ما الزائدة يبقين على عملهن، وهو النشوة حروف جر، وهذا القرآن ذكر لكم ذلك. فبما نقضهم ميثاقهم، هذه فبما نقضي جاءت مجرورة، بيت مجرورة في الباء، ما زائدة، لا هي مصدرية ولا هي موصولية، وما أبطلت عمل الباء. إذن الباء لو اتصلت بهن ما زائدة فإنها تبقى عاملة للجر، ولا عبرة بما إلا أنها حرف زائد يؤتى به لأجل شو التوكيد. مما خطيئاتهم، من خطيئاتهم، خطيئاتي بيت مجرورة بمن، وما هذه ما وظيفتها؟ جائزة لا محل لها من الإعراب، ما أبطلت جوا عما قليل ليصبحن نادمين فران، عما قليل عن حرف جر قليل مجرورة بعن، ما جائزة لكن ما أبطلت عمل عن، بقيت عن جوا حرف جر. فذكر المصنف في هذا الباب ثلاثة حروف، الباء ومن وعن، إذا دخلت عليه إنما زائدة تبقى جارة، فما بعدها مجرور بها، وما وظيفتها؟ زائدة. إذا ما زائدة إذا اتصلت بالباء أو اتصلت بمن أو اتصلت بعن لا تبطل عملها الجر، بل تبقى عاملة، وما نقول عنها إنها زائدة. هذه ثلاث حروف هي التي اتصلت فيها ما الزائدة وبقيت عاملة، إن وجدت ما تبقى جارة، وكما سبق معنا إن ما كانت موجودة ما كمان تبقى جارة. إذن هذه الحروف الثلاثة إذا اتصلت بهن ما الزائدة فلا تبطل عملها وتكفها عن العمل، وإنما تبقى عاملة عملها وهو الجر، ونقول ما زائدة لا محل لها ما من الإعراب. أعد البيت.
قال: وبعد من وعوب إن زيدما فلم يعق عن عمل قد
لا ما عقها عن العمل، بقيت شورى عاملة، علم عن عمل علم، معلوم عندنا أنه هي حروف شورى جر، فتبقى جرة للكلمة، وما زائد لا محل، ما أقلت عملها.
قال الشارح: تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا
فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، خطيئات مجرورة، شو اللي جرها؟ ما هذه ما أطلت عملها بل بقيت كونها عاملة.
وقوله تعالى: عما قليل ليصبحن نادمين.
وقول عما قليل، قليل بيش مجرورة؟
نعم.
وما زائد.
وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم.
فبرحمة، شو جت الآية؟ فبما رحمة، وجود ما زائدة ما أطلت عمل الباء، فالبقيت رحمة مجرورة بإيه؟ الباء. لنت لهم ولو كنت فضلا. إذن هذا معنى البيت.
تفيد معنى التوكيد.
كل الحروف الزيادة اعتناها قاعدة عامة، أنه لا يؤتى بها الزيادة ينبغي حذفها، لا يؤتى بها هل مثل إثبات الرحمة أقوى مما إذا لم تكن ما شوى موجودة. فائدة الحروف الزيادة كلها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نبهني أكثر من مرات دائما الحروف الزائدة مو معنى ما لها فائدة، يعني لا تتعلق ولا تبطل، ولا على حسب الحروف الواحد الزائد.
ثم قال: وزيد بعد رب والكافي فكف، وقد تليهما وجر لم يكف.
قال هنا الكاف كمان قد تتصل بها ما الزائدة، رب اللي سبقت معنا لا تجر إلا الظاهر النكرة ولا تدخل على غير الظاهر النكرة، ما سبق هذا؟ قالوا عدة شوام أحرفان وهما الكاف ورب، تلك الحروف الثلاثة كما رأيتم ما أطلت عملها. أما هنا ما الزائدة إذا اتصلت بالكاف يجوز أن تبطل عملها ويجوز أن شوى تبقى، كمان رب حرف إيه؟ جر. إذا اتصلت بها ما الزائدة فإنها تبطل عملها وقد تبقى شوى، وقد تبقى عاملة مع وجود ما الزائدة، بخلاف الحروف الثلاثة الأول، الحروف الثلاث تبقى جارة وجزء ما الزائدة أو لم تجد ما الزائدة. لكن هذان الحرفان وهما الكاف ورب، هذان الحرفان يجوز أن تبطل عملهما ويجوز أن تبقى نبقى عمله. ربما رجل لقيته وربما رجل صالح لقيته، لا منع عليك أن تجعل رب جارة لرجل وأن ترفعها رجل صالح. فإذا إذن الحرفان ما الزائدة قال كمال الأكثر أنه ما تبطل عمله، لكن قد تبطل شوى عملها. وهما الحرفان ما هما؟ الكاف، كما هناك كما الناس سيأتي في الشعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، الرواية كما الناس أبطلت ما حمل الكاف وليست هو وليست جارة، لأن الذي بعدها هو مرة. لو فرضنا في غير الشعر كما الناس تبقى تأخر الجر، الناس في منقل عنها مجرورة، كما الناس مجروم عليه وجارم. إذن هذان الحرفان وهما رب والكاف إذا اتصلت بهما ما الزائدة يجوز أن يبقيا على عملهما ويجوز أن يبطلا عملهما، فتكون كافة بحرف الجر عن الجر، ونقول كاف مقبول عمل لها. هذا معنى إيش؟ قال آخر البيت من هذا.
وزيد بعد رب وزيد بعد
زيد ما
وزيد بعد رب والكافي فكف، وقد تليهما وجر لم يكف.
وجر لم يعني يجوز الجر
ويجوز
بقاء العمل ويجوز الرفع على أنهما والاستدعاء خاصة هذا نيت حربان وهما رب ورب والكاف. ألا ولذلك على القرآن ولذلك يصح إذا دخلت مع الزائدة على الفعل ربما يود الذين كفروا ما يود فعل هو مضارع وربما أبطلت عملها شو اللي أبطل عملها ما ولذلك بيسموها شو هي ربما مختصة بالأسماء بينما أنه دخلت شو على الأفعال شو اللي خلاها تدخل الأفعال إبطال شو عملها بطلت عن كونها حرف جر ولذلك بعض النحويين يسموها مهيئة يعني ربا لا تدخل على الفعل لكن إذا دخلت عليها ما زائدة فإنها تهيئها للدخول شو للدخول على الفعل متى كان بعدها فعل أو الاسم مرفوع شو بتكون ما أبطلت عملها بقي الاسم مجرور بعدها شو بتكون ما أبطلت شو عملها ماذا حرف جر شبيه شو بالزائد
قال الشارح تزاد ما بعد الكاف وربا فتكفهما عن العمل كقوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم
وانا قال الشاعر ما قال كما الحبطات شو قال ايه كما الحبطات هذا هجاء لبنو الحبط وبنو الحبط الحبطات يقال لهم هؤلاء قبيلة من قبائل شواء العرب فيقول انه هناك الحمار ما هو مركب النفيس مثل الخيل البغال ذلك شو قال بينما الله قال لتركبوها قال فإن الحمر من شر المركوب يذم ليتوصل إلى أن قبيلة الحبيطات فإن الحبيطات كما أن الحمر من شر المطايا كما الحبيطات شر بني تميم البيت يدل على أن الحبيطات فرع من فروع بني تميم لكنه أدناهم وأشرهم فيقصد الشاعر أن يذم هذه الفخذ من أفخاذ بني تميم فهم أسوأ بني تميم وأردأ بني تميم كما أن الحمر هي ولم تجعلها حرج جر لو كانت مجرورة اللي بعديها كما الحبيطات هي الرواية لو كانت مجرورة اللي بعديها كما الحبيطات هي الرواية كن جار مجرور ما زال إلى معنى لكن ما دام جاءت هذه الرواية كما الحبيطات ما نسميها هنا كافة قلت كافة إنما هي مخطوطة فنقول في إعرابها كما الحبيطات كما كافة مخطوطة كافة يعني ما هو مخطوطة جورية فكفتها عن العمل وأفضلت عملها عمل الكاف لأن الاسم الذي بعدها جاء شوى مرفوعا وهذا معنى البيت يذم يقصد بذلك أن يذم بنو الحبط تبهم يقاله فعرفوا بالحبطات قبيلة من قبائل بني شوى تميم كما تحبهم أثناء كما يزعم الشعر والواقع يمثل ذلك بعض لكن نحن نتحدث عن اسم شوى من الشعر كما الحبيطات شر بني تميم نعم
قال وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله
فإن الحمر من شر المطايا كما الحبيطات شر بني تميم
وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناسيس بينهن المهار
وين الشاهد ربما الجامل ما قال رب الجامل إذن ما كفت ربا عن العمل ولو كانت جارة كان شبه ربما الجامل أما الرواية كيف هذه ربما الجامل فماذا نقول بربما كان ومقروبا لما حدث لا عمل لها الكفة ما هو ربا الجامل نوع قسم من الجمال المؤبد المعد القنية ويتحدث الظاهر انه من قصد يمدح فيها احد الناس قد منحه هو الجمال الكثيرة والنوع الجيد ما نقولهن بينهن المهار جبال مهرية تقال نسبة الى قبيلة من القبائل العرب جمال نفيسة فيقول ان هذه العطية كبيرة ربما يكون الاعظم
مالي كان معدل بنية وعلى جيد بينهن ايش النهار القيود يظهر مكتوب القيود ما قال على جيد شو
هو على جيد بينهن النهار
في يقال نهار معنى المهرية
القيود وهو ولد الفرس
يعني ولد الرحيم القيود أكبر كان بينهن النهار صار تغير معنى النهار تبع الزهر يعني النهار تبع الفرس
ربما الجامل نوع قسم من الجمال المؤبل المعد القنية وتحدث الظاهر أن من قصيد يمدح فيها أحد الناس قد منعه هو الجمال الكثيرة والنوع الجيد هل معنى قولهن بينهن المهار الجبال مهرية تقال نسبة إلى قبيلة من القبائل العرب الجمال النفيسة فيقول إن هذه العطية كبيرة ربما يكون الأعطى من ماله المعد للقنية وعناجيج بينهن إيش النهار الخيول يظهر مقصود الخيول ما قال على جيد هو
على جيد بينهن المهار
في يقال مهار معنى المهرية
وهو الخيول وهو ولد الفرس
يعني ولد الحيوان خيول أصبح بينهن المهار صار تغير معنى المهار تبع الزهر من الخيل المهر تبع الفرس قال له ها؟ تبع القنية ولا؟
بلا أن القنية
ها؟
القنية بمعنى
المعبى المعدل اللي اقتنى يعني ما بتبيع ما بتتاجر يعني عادة الإنسان يضع عنده شيء نفيس لا يبيعه يقول له قيمته
ثم قال وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ناوي يا ربة ما غارت شعواء كاللذعة
يا ربة ما غارت كيف الرواية جاءت هذا من الحاكم نعم يخاطب زوجته ماوية كما يعني يجوز بس حذف التاء الترخيم هذا يسمون ينادي امرأته ماوية يعني يتحدث عن نفسه بأنه حضر معارك وكانت شديدة فاللذعة بالميسم كيف الوصل يؤثر فذلك وصف هذه الوقائع التي حضرها حاتم الطائي بذلك يقول كما أنه قد قطعتها أو جدتها قد انتصرت فيها طبعا تتمة المعنى من بقية القصيدة لكن معنى البيت يا ربة ما غارة ربة وربة واحد من ناحية معنى وغارة المجرور ايه بربة وان كانت ربة حرف جر شبيه بالزائد دائما ربة اعرابها حرف جر ايه شبيه. غارة قد كسبتها وقد انتصرت فيها ثم قل ربة غارة مبتدا مرفوع بالضمة المقدرة على اخره منع مضور اشتغال المحل بحركة حرف الجر شبيه بالزائد خبر معنى وشاهدوا أن ربة ما بطل عملها بالرغم من اتصال ما زائد بها هذه ما حفتها عن العمل لذلك قلنا يجوز لك إبطال العمل هذا الذي يجوز هو العمل
وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه
كما الناس كما روايتين هو هذا كما الناس وكما الناس
كما الناس
مجرور بتكون كافر إذا نحن كما الناس كالناس يقول نحن ننصر ابن عمنا هذا المراد وننصر مولانا المراد أنه هو له عدة شواء معاني السيد ومن جملة معاني ابن شواء يقول نحن ننصر قريبنا ونعلم أنه بقايا الناس مجروم يعتدي على غيره وغيره يعتدي عليه
هذا كمجروم عليه وجار يعتدي على غيره ويغيره يعتدي عليه، لذلك نحن طوار ننصره. وأنه كالناس، فما حد الشاهد كالناس على هذه الرواية، فبتكون الكافحة جر الناس مجرورة بالكاف، هما زائدة وما أبطل الكاف. إذا طلع نتيجة الشواهد هذان الحرف الكاف وربة، إن اتخلت عليهما واتصلت بهما ما الزائدة قد تبطل عملها وقد لا تبطل عملها، وكل هذا واقع وأنشد على ذلك شواهد.
وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم.
كما الناس يا أدب أنه ما سبطل سعبها عملها.
ثم قال وحذفت صربها جرت بعد بدء.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول مرضت بزيد، فأما أن تقول مررت زيد على تقدير مررت بزيد ذهب بعمر، فلا تقول ذهب عمر على أن عمر مجرور بالباء المقدرة، فتقول ركبت على الدراجة، تحدث على وتقول ركبت الدراجة، هذا أصل القاعدة، لأن حرف الجر الذي يجر الاسم لا بد من وجوده. أما أن تبقي الاسم مجرورا وتجعل جاره حرفا هذا خطأ، كهذه الأمثلة ومثلوا من الأمثلة كما تريدون. لما تقول نظرت إلى عبد الله فتقول نظرت عبد الله، وتقول نفس عبد الله كيف جرت، فهذا قول مجرور بحرف الجر هو محذوف بمعنى نظرت شوها إلى عبد الله. لا يجوز أصل القاعدة أن يعمل حرف الجر وهو محذوف، وقد سبقت أشياء من هذا، لأن العرب إذا حذفت حرف الجر فالاسم المجرور يصير منصوبا ويقال منصوبا بنزع الخافض، وسبق معنا هذا البحث. تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم علي إذا حرام، لما يذكر النحاة هذا الشاهد أصله تمرون بالديار، لما حذفنا الباء فإننا قد نصبناه. فدائما العرب في كلامها إذا حذفت حرف الجر فالذي كان مجرورا تصيره منصوبا ولا تبقيه مجرورا بحرف الجر المعذور إلا في مواطن خاصة، هذه سبق بعضها. أن وأن وكي نقلا وفي أن وأن يضطردوا مع من نفسك عجلت أن يدعو، أي عجلت من أن يدفعوا الدية، فيجوز أن نقول إن كي جئت كي أتعلم، فنقول إن كي هي الناصبة وأتعلم فعل مضارع منصوب بكي، بعدين نقول كي وما بعدها في تأويل مصدر لكي يفعل جئت للتعلم، فحرف الجر محذوفا والمؤول من كي والفعل الذي دخلت عليه في محل جر بذلك حرف. هذا مواطن قياسية نقلا وفي أن وأن يضطرب، يعني لا يجد أن يحذف هناك، لما ذكر ابن مالك أن يحذف حرف الجر والذي هو مجرور يصير منصوب، مقصور على النقل ليس لنا أن نقيس عليه، إلا مع أنه أن وكي هذه نحن نزيد كي على ما قاله المصنف فهذه تقول. وهنا المصنف ذكر لكم بأن كلمة ربة التي قلنا إنها لا تجر إلا الظاهر ولا تجر إلا النكرة، يجوز حذف ربة بعد الواو وبعد الواو وبعد الفاء، بعد الواو وبعد الفاء، فإن ربة هذه تحذف وهي الحرف جر شبيه بالزائد. ويرشد المصنف هنا بعض أديات من كلام شواء العرب، هنا رب يجوز حذفها بعد الواو وبعد الفاء، فهذا يجوز ذلك، وإن كان يعني هو على قلة، لكن من شان الجواز وأن نعتبر ذلك لحنا، أما أن نجر الاسم ونبقي جره محذوفا فذلك هذا لم يكن في كلام العرب في غير المواضع سوى المستثنى. على فرض نعم
بعد بل
قدم بالبلد نقول قتاني نقول فجاج قتمه لا يشترى كتانه هو جهرمه هو لا بالبلدين. فهنا رب بلد بل رب كما قلنا الرب تحذف بعد الواو وبعد الفاء وبعد بل وذلك شو جدا هذه فمثلك حبلة أي فرب مثلك حبلة قد طرقت ومر يعني أتيتها ليلا الضربوط لا يقال له إلا إذا كان شوها ليلا. فهنا فمثلك رب الضرب سيف صقيل يذكرون عندكم ابن عقيل هذه الشواهد. فأما أصل القاعدة نقول إن حرف الجر لا يعمل محذوفا إلا في مواطن خاصة من جملة هذه الربا. ولو فرضنا جاء من ثلاث برا وإن هذه بالنسبة لحروف الجر لا تعمل وهي محذوفة. لو فرضنا سمع من كلام العرب شيئا من ذلك نحصله على السمع فليس لنا أن نقيس عليه. كيف أصبح سواء سألوا من البشر ويأتي ينقل الدعاء قال خير والحمد لله ما قال على خير أو بخير فأبقى خير مجرورة وجارها وهو حذف وهو حرف الجر إنما هو محذوف. هذا شيء لا نستحمله ولا نحن نقيس عليه والعرب لا نقدر أن نغلطهم لأن العربية مأخوذة منها. لذلك نقول إنه هذا شاذ يقتصر ما سمع من كلام العرب عليه. هذا هو البحث الذي بقي حذف حرف الجر ربة التي هي مختصة بالنكرات مختصة بالظواهر تحذف بعد الواو وبعد الفاء وبعد بل ولكن بعد بل قديم. هذا فقياسها جاء من كلام العرب. أما غير ربة وبعد غير هذه الحروف فلا تحذف لا ربة ولا غيرها اغتفر حذف ربة بعد الفاء وبعد الواو وبعد بل. وإذا ورد علينا ونقل علماء اللغة على أن الاسم مجرور وجاره محذوف هذا يقتصر على ما سمع سوى من كلام العرب. هذا نقل البيتان البيت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبكم آمين. وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء بعد الواو وبعد الواو شاع ذا العمل
شاع كثر يعني بعد الواو تحذف كثيرا وبعد أما بعد بل فذلك
حذف. قال الشارح لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله.
هذا الأصل هذه القاعدة العامة نجعل حرف الجر جار للجسم وهو محذوف هذا ليس موجودا إلا في المواضع المستثناة. نعم
إلا في ربع بعد الواو وفيما سنذكره. وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترق
مشتبه الأعلام لما الخفق من عضر منكم بالدرج الكلام ذكرنا هنا بالنسبة للتنوين مخترق هناك تنوين هذا التنوين الغالي الذي سميناه هنا ما لا تطالعون بالنسبة تتعهدون الدروس التي من حضر يقرأهم. هذا رجل يصف نفسه لأنه رجل أسفار نشان معنى البيت وأن له خبير بالطرق وطالما سلك طرقا مظلمة النواحي أعماق النواحي والقاتل معناه المظلم وقليل اختراقه لكنه قد قطعه وعنده خبرة الكبرى. هذا معنى القاتم، معنى المظلم، الأعماق النواحي. يقول ربما طرقا قاتمة مظلمة وقد قطعتها، ليست موجودا في نفس البيت يأتي من القصيدة. فهنا وقاتل جاءت مجرورة، أين جارها؟ رب، أي رب طريقا مظلم النواحي قد جاوزته وقد قطعته، فأنا رجل خبير بالأسرار. هذا معنى البيت. ومحك حل الشاهد فيه أن كلمة قاتل كما ترونها مجرورة، أين جارها؟ رب بعد الواو، هذه وقاتم الأعماق خاوي المخترق السبل، يعني قل من يحسوفها وقل قد قطعته. هنا قاتم أرابه مبتدا، أرابه مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره من عمدور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشديد وبزائد رفع تقدرناه. والجواب أو الخبر ما هو مذكور هنا، أي قد قطعته قد جاوزته يقدره له. وقاتل أي ورب طريق مظلم النواحي، وأني قد قطعته ذلك، لكن قطعته الذي هو الخبر قدرناه ما هو موجود في فيندع نفسه بأنه خبير بالطرق مهما كانت صعبة ومهما كانت مظلمة. معنى البيت. ومحل الشاهد فيه كما تدرون قاتم مجرورة، أين جارها؟ محذوف، قد عمل حرف الجر وهو محذوف. هذا جاء الحدث رب بعد الواو، وقاتم الأعماق ورب طريقا قاتم الأعماق يخاوي خالي ما عاد يقدر شو يشوفه، قد جاوزته يعني إذا أنا رجل خبير بالطرق. أما نحن محل الشاهد ماذا نفهم؟ إنه جاءت قاتل مجرورة بربة وربة غير موجودة، فحرف الجر قد عمل محذوفا فربة بعد الواو هذا موجود. أي وقاتم الأعماق خاوي المخترق.
ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي
تمائم مخويلي. هذا البيت مشهور موجود في معلقة أمرو القيس، وأنه تحدث إلى هذه المرأة التي كان يطرقها ليلا، يعني يقول لا تنزعجي لأن من عادتي كم من امرأة هكذا يدعيه كاذب، الشعراء يتبعهم جوا الغاهون. هنا شاهد لحد ذاته اللي مجرورة باللام، وأين جارها؟ كلمة رب، أي التقدير، فرب امرأة مثلك قد أتيتها ليلا حتى من شدة شغفها، يعني كأنه يصور البيت مو الذي يعشق النساء، النساء هو يعشقنهم، لأنه يقول ألهيتها عن ذي تمائم مخولي، التميمة الحجاب اللي بيحطوه بيعلقوه برقاب شو الأولاد خوفا عليهم من العين، هذه يقال لها تميمة وتجمع على تمائم. ولا ينسون هذا إلا إذا كان الابن عزيزا عند أمه ويحبه كثيرا، فتكتب له شيئا من أو تضعه بعض العظام، هذا يختلف اختلافه الشعوب والعادات والتقاليد. بيقول كم امرأة قد طرقتها ليلا والتهت عن ابنها والتفت ولم تلتفت إليه، مع أنه مر عليه سنة عمره، عادة يكون هناك لما يضحك لما يصير غالي على أنه أكثر من هذه الحالة. هذا معنى البيت. ويقول لما تنزعجي لا تنزعجي، كثيرا أنا آتي في النساء في الليل، وكم من امرأة قد أتيتها وألهيتها عن ابنها واشتغلت فيه، هكذا يقول. أما نحن غرضنا فيه ليك جاءت مجرورة برب المحذوفة، أي رب امرأة مثلك قد طرقت. شو معنى طرقت؟ أتيت ليلا، لأن الطروق في اللغة العربية لا يقال للنهار، إنما يقال لمن يأتي بالليل، والسماء والطارق النجم والنجم الساقط، فهذا الطروق ليلا. فمع أن البيت أن مثل جاءت مجرورة بربة، وربة ليست موجودة في بيت امرؤ القيس مقدرة، إذا عمل حرف الجر وهو
محذوف هذا بعد الفائل معلش.
ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء
بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه حجاري. بل بلد شاهد في كلمة بلد جاءت مجرورة أين جارها رب وحرف العطف شو هي بل يعني بل من جملة شو حروف العطف لكن هذا نادر أن يحدث رب بعد بل إنما هو قرين أما أكثر مرتبة بعد الواو وقد تحدث بعد رحيله. وبلد من الفجاج قتمه لا يشترى أي بلد كما سمعتم في الإعراب الأول لأن رب دائما حرف جر شبيه بالزائد لا تأتي رب حرف جر أصلي أبدا لما قسمنا لكم هل أمر تنفيذ الكرر على الباب شو كله. فهنا محل الشاهد بلد اجت مجروره وجارها ربا محذوفه وحرف العطف فائل بل نعرف بل بلد مبتدا مرفوع بالضمه المقدره من عنظر اشتغال المحل بحرف الجر الشبيه هو ملء الفجاج قتمه عجاج من ايش الارض من الجو هاي ملء الفجاج اي قتمه من شو هاي ملء خبر مقدم وختمه مبتدا مؤخر لا تشترى حجارته ولا كتانه ولا الواحد التي هي موجود في تلك البلاد هذا الجملة لا يشترى خبر لإيه لبلد اللي قد دعنا نحن شو مبتدا أين خبره جملة شو لا يشترى قد سكنت فيه عاد بقية القصيدة هي التي تبين مراد شو الشاعر. أما نحن ماذا نأخذ من البيت الذي نأخذه أن كلمة بلد جاءت مجرورة أين جارها رب المحذوفة لكن بعد بلش هذا قليل هذا كلها مستثنى من القاعدة العامة أن حرف الجر إن كان جار الاسم لا بد من وجوده أما أن يعمل حرف الجر لا وهو محذوف لا ونعتبر ذلك لحنا إلا إذا سمعنا شيئا من كلام العرب هذا يخطط فيه شواء على السماء كما دل عليه البيت الأخير. نعم.
والشائع من ذلك حذفها بعد الواو وقد شذ الجر بربا محذوفة من غير أن يتقدمها شيء
حرف عطف
كقوله
لا فاء ولا واو ولا بل هذا نادر لا يقتصر فيه على السماع وليس لنا أن نقيس ذلك. نعم.
كقوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله
من جلله من عظم رسم دار هنا الميم جاءت محصورة على معنى رب رسم دار الرسوم الخطط الأبنية غيرها رسم دار الرسوم التي بعد أن يرحل عنه أبوها بيقول كم من رسم دار كان له فيها علاقات قد وقفت في ظلله الأطلال والدمن يقع في كلام العرب منكم تتبع أو رأى يعبرون بكلمة الأطلال وكلمة الدمن هاي المدن الخربانة اللي بيعرضوها بالتلفزيون بآثارها باقي تدمر يتدمر شو يقال لها أطلال أطلال بابل هذا الطلل الآثار الشاخصة والدمن هذه الآثار الملاصقة في الأرض لذلك يستعمل في كلام العربي كثيرا كلمة دمنة وكلمة طلل فالطلل الأثر الشاخص اللي له مهدم باقي حجارة هذه يقال لها إيه طلل وتجمع على أطلال أما الدمن ما كان لاصقا في الأرض لما كانوا يكبون الأوساخ والصفوة تبع النار تبعهم ومثل زبلة يعني يكون بجانبهم لما ينزلون في طريقة لما ينزلون في الصحاري فهذه يقال لها اللاصق في الأرض الدمن ومن الحديث لا يغتر الواحد للمرأة بجمالها إياكم وخضراء الدمن في المنبت السوء يعني إذا كان العشب الذي يخرج أو الزرع على النزل الذي تلاقيه أخضر ضربه مثلا عليه الصلاة والسلام، أنه ربما يكون المرأة ظاهرها جميل لكن أصلها شو ما هو طيب، فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، فشاهدنا مشان كلمة الدمن التي وقعت ونقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقوله إياكم وخضراء الدمن، يعني لا تغركم الشكل، كمان انتبهوا لمسلك المرأة وأصولها وعماتها وخالاتها، نعطينا إرشادات لمن يريد أن يتزوج هذا المعنى. شاهدنا أنه إذا قرأتم في كلام العرب كلمة أطوال وكلمة إيه وكلمة دمن، هذا معناها في كلامهم، ما كان شاخصا كالجدران وغيرها يقال له قلل، وما كان لاصقا في الأرض من محل كبهم للأوساخ وغيرها شو يقال له دمنة، ويستعملون إذا واحد مات من زمان وإن كان ما في ذنب يقول نبت الربع على دمنته، يعني معنى أنه شو كناية على أنه مات من زمان وانتهى أمره، هذه من جملة الأمثال التي يستعملونها في كلامهم. فهنا محل شو الشاهد شو رشم دار وقفت في طلله، فكان يهمه ذلك، كان يموت من عظم هذه الخرائب التي طالما له وقوات فيها، هذا معنى كنت أقضي الحياة من جلله، لأن الجلل الأمر هو العظيم والأمر الحقيقي أيضا، تمام، هذه من الأضداد، يعني له معنيان متضادان، هذا كذا فليجل الخطب الأمر الجلل، يعني أمر الناس كلهم دونك جلل، المرأة التي مرت بأبيها زوجها في المعركة وتطلب رسول الله أن يبقى سالم، فقالت كل الناس دونك جلل، مرجم عظيم حقيقة، يعني ما قلنا لكم أنه جلل في كلام العرب يأتي بمعنى عظيم وبمعنى حقيقة، يعني كل الناس لا شيء بس بهمة يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما، فكلمة جلل، فهذا كنت أقضي الحياة من جلله، هنا مراد القرين من عظمه، أما محل الشاهد كلمة رسمي جاءت مجرورة وجارها ربا محذوفة ولم يتقدم لا الفاء ولا الواو، هذا قليل جدا مقصور على مظاهره.
ثم قال وقد يجر بسوى ربلد حذف وبعضه يرى مضطردا،
هذا الذي نقلا وفي الذي سبق هو معنه انه قيم، نعم، كلمة مضطرد يعني قياسي.
قال الشارح الجر بغير رب محذوفا على قسمين مضطرد وغير مضطرد،
نعم،
فغير المضطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت خير والحمد لله،
والحمد لله شو مراد ايش على خير او بخير، فابقى خير مجرورة مع المحرك مجرورة.